آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، أبنائي وأبنائي وبناتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اللقاء الأول بكم ومعكم في هذه القناة الطيبة التي أستهل هذا اللقاء بالمباركة لهذه القناة والمباركة لإخواني القائمون عليها وعلى رأسهم أخ الفاضل الدكتور وسام، جزاه الله خيرا وجعله الله عز وجل كل ما قدم جعل ذلك في ميزان حسناته إن شاء الله وقدر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذه القناة وأن يديمها وأن يديم فضلها على الناس جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. ثانيا، برنامجنا الذي اتفق عليه أن نكون معكم في هذه الساعة من الآن حول فتاوى الحكمة، وفتاوى الحكمة لا يعزف عنكم ولا يكون مستغربا عنكم مما يدور بين الناس من أمور الفتاوى بالذات وبالأخص، وتغير الفتاوى من حين إلى حين ومن وقت إلى وقت ومن شخص إلى شخص، بل والشخص الواحد قد يغير فتواه من وقت لوقت، من فتوى كانت يمينا أو أقصى اليمين إلى فتوى تكون أقصى اليسار. ولربما سمعنا معكم عندما كنت أنتظر أن أكون معكم في هذه الحلقة ما دار حول موضوع النقاب من تغيير للفتوى وما كان عليه بالأمس وما يعني أصبح اليوم وربما سيكون غدا مغيرا لما كان بالأمس أو ما كان اليوم. لكن أستهل أن أكون معكم في هذه الساعة حول موضوع إلى أن ألتقي بأسئلتكم وباستفساراتكم عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة. اخترت موضوع قلت أتحدث فيه معكم في خلال أو في غمار استقبال الفتاوى عن طريق الهاتف أو عن طريق الرسائل القصيرة. اخترت لهذا الموضوع عنوان ألمس بما أتحدث عنه من هذا الواقع، ألا وهو اختلاف المفتين وموقف العوام منه. هذا العنوان عنوان قد يكون له لامس بين الناس أو له رابط مع الناس، لأن الأصل الذي يسأل عامي لا يعلم حكم الله تبارك وتعالى أو ما وصل إليه المفتي من حكم الله تبارك وتعالى في هذه القضية، وبدأ يسأل تنفيذا لقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما التمس في فلان أو في شخص معين أو في مفتي معين أنه من أهل الذكر قام بسؤاله ليرفع عنه الجهالة في هذه الجزئية. الجهل بالقضية هو خلو النفس عن معرفة القضية، فإذا جهل الإنسان حكم شيء معين كان هذا الشيء في نفسه خاليا تماما، بل لم يكن له وجود من الأصل ابتداء. فجهل الإنسان بقضية معينة أراد أن يسأل عنها، هذا الجهل يسبب للسائل كما يسمى في علم الفتوى، يسبب للسائل إشكالية معينة. ولهذا جاء تعريف الفتوى بأنها إزالة إشكال عند المستفتي سأل فيها مفتي فأجابه، فكانت الإجابة هذه هي بمثابة إزالة الإشكال الموجود. والإشكال يكمن في أن الإنسان جاهل بهذه القضية أو جاهل بحكم هذه القضية. لما يتعرض الإنسان إلى مسألة معينة لا يعلم فيها حكم الله عز وجل وجب عليه السؤال، لا وجب عليه أن يتفزلك فيها فيأتي بحكم جديد أو يأتي برأي جديد أو يأتي بأمر جديد قد يكون هذا الأمر غير موجود أصلا طيلة 14 قرنا مضت، كما سمعنا منذ فترات بأن النقاب مثلا بدعة، كلمة ما قالها أحد طيلة 14 قرنا مضت، وسنعلم ذلك في ثنايا الحديث. أستهل كلامي على الفتاوى أو الفتوى أستهله بقول الله أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى ينشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قد يقول قائل: ما الرابط بين هذا الحديث وبين اختلاف المفتين وموقف العوام منه؟ أثرت أن أبدأ بهذا الحديث لأبين ماهية أحكام الدين وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على أصناف ثلاثة، ثلاث أصناف لا رابع لهما. هذه الأصناف الثلاثة قد تجمل عند بعض العلم بعض أهل العلم على صنفين: صنف يسمى الحلال، وصنف يسمى الحرام، وصنف متأرجح بين الحلال وبين الحرام. ومن جمع الحلال والحرام في صنف واحد سموه بيان الحل وبيان الحرمة، أي المقصود حلال بين أو حرام بين، وأمر متشابه بين الحرام وبين الحلال. إن الحلال بين وإن الحرام بين قضية مفصولة الذي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن هناك أحكام لدين الله عز وجل بمجرد أن تقرأ نصا من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى من يفسر لك هذا النص، سواء كان من القرآن أو من السنة. وهذا سمي عند الأئمة الأربعة المعلوم من الدين بالضرورة، وقالوا بأنه علم من الدين بالضرورة لأنه بمجرد استقراء النصوص تعلم حكم الله عز وجل. لما تسمع حرمت عليكم كذا وكذا وكذا، الميتة والدم ولحم الخنزير وباقي الأمور حرمت، أحل الله البيع وحرم الربا، هذه أمور مفصولة بالنص القرآني موجودة في سياق الكلمات الواردة في هذا النص دلالة واضحة، لا يحتاج إنسان أن يسأل ما حكم عقد البيع، ما حكم عقد الربا. هل يعقل إنسان أنه يحتاج بعد أن سمع أن الله يحرم الربا حرمة مباشرة يقول بعد ذلك أسأل عن الربا حلال أم حرام؟ كذلك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة أو معلوم حكمها من الدين بالضرورة. كأيضا يأتي بصيغة أخرى كقول الله عز وجل عن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه في هذه اللفظة لفظة أمر من الأعلى إلى الأدنى من الله عز وجل إلى المكلف، تقول بوجوب اجتناب هذه الأربعة. اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لي سؤالين حضرتك. سؤال الأولاني، كنت في الحج العام دون
فعلي صوتك يا بنتي أنا سمعت.
لي سؤالين حضرتك.
تفضل.
السؤال الأول، كنت في الحج هذا العام يعني وفي طواف الإفاضة كانت عليا الدورة يعني،
أنا
كان هبدأ يمشي فاختصمت وكده، بس كانت موجودة. هل عليا ان انا ممكن اطلع عمرة ولا حاجة وطوف طواف الإفاضة من جديد، ولا هو كده ان شاء الله ربنا يتقبله يعني؟
يعني طفتي ولا ما طفتي؟
طفت بس كانت فيه العذر يعني.
تمام. طيب
السؤال الاولاني حضرتك. السؤال الثاني بالنسبة للنقاب، هل ليه سنه معايا اللي خلقه، وهل لو واحدة يعني مياش جميلة قوي برضو تلبسه ولا ايه حضرتك؟
له سن معين ام لا؟
ايوه. وهل يشترط ان هي تكون جميلة يعني اللي هي متوسطة الجمال ما تلبسوش؟
حاضر.
جزاك الله خير.
بياك الله خير. جزاك الله خير. بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما ذكرت الاحكام الواردة المعلومة من دين الله عز وجل ضرورة، ولهذا نقول الحكم الوارد في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا وارد فيه الكلام بدون الاحتياج إلى إزالة هذا الإشكال فيه لابد ألا يسأل عليه الإنسان، فهو المعلوم من دين الله عز وجل ضرورة بمجرد القراءة. طب في صنف آخر من الأحكام تحتاج للسؤال، تحدث إشكالية عند سماعها أو عند الاستفسار عنها أو عند التعرض إليها أو دخول الإنسان في هذا الحكم أو في هذه القضية، فما هو واجب العامي عندما يسمع أن هناك قضية تتأرجح بين حل وحرمة؟ قضية فوائد البنوك مثلا، قضية سمعنا فيها كلاما مؤخرا بين الحل وبين الحرمة، فلان قال حلال وجمع من الناس قالوا حرام، فما دور العامي؟ هل يدخل في هذه القضية أو لا يدخل في هذه القضية؟ الأصل عند العامي وهو المراد من حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن العامي يجتنب القضية تماما وكأنها حرام، فلا يتفلسف فيها ويقول علقها في رقبة العالم لتصبح سالم، أو كما تقول العامة يعني من بعض الأمور التي نسمعها وكأنها ديدن الأمر أو ديدن الإنسان أو دين الإنسان لرب العالمين. العامي في هذه القضية يبعد عن الأمر، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لك أن الأمر إذ لم يتضح لك حلال أم حرام اعتبره حرام، ابعد عنه للسلامة للاستبراء، تستبرئ عن دينك بعدم القربة إليه. لا تستفتي قلبك كما نسمع استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، لكن حدد النبي أن هذه الأمور التي تتأرجح تكون فيها الشبه لا هي حلال ولا هي حرام أو لا أعلم حلها من حرمتها، في أناس معينون وكلوا بهذا الأمر وهم الذين افترض عليهم من الله عز وجل الجواب على إيضاح هذه الشبه وبيان حكم الله عز وجل في القضية، هل هذا حرام أم هذا حلال. فالعامي الذي لا يستطيع أن يصل لحكم الله عز وجل إلا بالسؤال، حتى يسأل أو إلى أن يسأل لابد أن يبعد عن هذه القضية، لا يقول أفعلها ولما أستحسن فلان فأسأله إن استحسن، لأن للأسف دائما في موضوع القضايا أو قضايا الفقه أو الفتاوى، أضرب مثالا وإن كان هذا المثال سيغضب كثير من الذين يستمعون إلينا، الإنسان النهاردة لو عنده حذاء والحذاء غالي عليه يعني ثمنه باهظ، إذا أراد أن يصلح قطعا في هذا الحذاء يبحث عن صرومات قرابة شهر تقريبا، شهر كامل أو أكثر حتى يصلح له هذا الحذاء، المدة تطول كلما يعني كان ثمن الحذاء غالي، وعند سؤالها عن دين الله عز وجل لا يكلف نفسه أن يبحث عن من يسأله حتى يسأله عن هذا السؤال، فإذا استحسن إنسان يصلي معه الخمس في المسجد جاز له أن يسأله فسأله، وتكون البلية وتكون الطامة، فنسمع كلمات ما قال بها أحد طول 14 قرن مضت. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطي لك الحل، إذا أنت غير قادر على استظهار الحكم في هذه القضية ابعد تماما عن هذه القضية ولا تقحم نفسك في هذه القضية. احنا اصبحنا ننادي بالتخصص في كل الامور، نتخصص في الطب، التخصص في الهندسة، التخصص حتى في اللهي، اما في دين الله عز وجل فلا فيه تخصص ولا يكون فيه تخصص، واصبح الصحفي يتكلم واصبح العامي يتكلم واصبح من له ومن ليس له يتكلم، وهذه أصبح بهذا أصبح دين الله عز وجل كلئا مباحا كل إنسان يدخل فيها ويهب ويدب ويتكلف في دين الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أعني بالتخصص أن الإنسان يكون حاصلا على شهادة عالية في قضية من قضايا الدين أو في علم من علوم الدين فيتحدث، لكن أعني بالتخصص الذي أهل نفسه دراسة وتدريسا وتمحيصا لدين الله عز وجل، ولا يشترط فيه الشهادات، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا من قبل رب العالمين، فهو الأمي بإجماع أهل الأمة الذي علم ويعلم وسيعلم الناس إلى قيام الساعة. فمن درس كتاب الله سبحانه وتعالى ودرس سنة نبيه صلى الله عليه وسلم دراسة تؤهله أن يتحدث في دين الله عز وجل فيتصدر الحديث في دين الله سبحانه وتعالى، هذا الذي لا يلجأ إلى السؤال. أما الذي يلجأ إلى السؤال لا له صلة بذلك ولا له صلة بالنصوص من كتاب أو من سنة، فله أن يستمع رغم أنفه للقضية، يستمع ممن من الذين هم مؤهلون للكلام في كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لئلا يستبيح الإنسان بيضة كتاب الله وبيضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويصبح المهندس يتكلم في دين الله عز وجل، لا هو دارس لكتاب الله ولا دارس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يستفتى فيفتي. الفتوى قديما كان يقال عنها الفتوى تقتل صاحبها، الفتوى تقتل صاحبها. لذلك لا بد الإنسان أن يتأنى في الرد على الفتوى. أخرج القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك أنه سئل في قضية 50 مرة فلم يجب، ولما قال سئل إمامي، وهو يشير إلى مالك رضي الله عنه، أنه سئل في قضية أكثر من ذلك ولم يجب، فقيل له يا إمام أبكم الإمام أنت لم تسمع؟ فقال لا، بل أنا بين حال، أنا بين حالين، إما أن أعس السؤال جيدا فأجيب، وإما أن يمل السائل من سؤالي فيكفيني مؤنة الجواب. أكثر من 50 مرة احنا النهاردة قبل أن يخرج السؤال من فمي السائل الإجابة تكون سريعة وكأنها مسجلة موجودة مطروحة من ذي قبل، يسمعها المتكلم فتكلم بها. لكن إمامنا الإمام مالك وتأسى به القاضي عياض فقال إما أن أعي السؤال جيدا فأجيب، أو يمل السائل من كثرة ترداد السؤال فيكفيني مؤنة الجواب. ليست القضية الحرص على الإجابة، وإن كان الحرص على الإجابة فيها رفع لإشكال عند المتحدث، لكن هل تحب أن يتعلق هذا السائل برقبتك يوم القيامة بإجابتك عليه؟ أما القضية يكمل مالك كلامه فيقول ولي سلف في ذلك، فقد سئل عبد الله بن عمر أحد العبادلة السبعة رضي الله عنه عن أبيه الذي انتهى إليهم الفقه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته، سئل في أكثر من 50 وفي رواية 100 من الأسئلة فلم يجب عليها، بل ويقول لا أدري لا أدري لا أدري. فلا يعيب الإنسان أن يسأل في قضية معينة ويقول ما أعرفش أو لا أدري. هذا أثر عن عمر وإن كان الحديث في سنده ضعف أن لا أدري نصف الدين، لا أدري نصف الدين، لأن النصف الآخر سيجعل الإنسان يسأل عن مسألته التي سأل عنها وقيل له فيها لا أدري. أما أن تجيبه بإجابة معينة ربما أن تكون إجابة ضعيفة أو إجابة مردودة، هذا يجعله يتكئ عليها ويفعلها ويدين بها لرب العالمين وتتعلق في رقبتك. فإن كنت من عوام الناس لا علم لك بكتاب الله دلالة وضوحا استدلالا خروجا منه بأحكامه، طريقة الاستدلال بيان أصول الفقه في هذه الدلالة وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل لك أن تبعد عن هذه الأمور، ابعد عن الحكم حتى يأتي لك حكم جلي افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل. وأثناء حوارنا أو أثناء الحوار عن قضية اختلاف المفتين ووجود هذا الخلاف أو الاختلاف الموجود بين المفتين وثمرة وجوده وأسباب وجوده ولماذا اختلفوا موقف العام منه إيه، سنتكلم على سؤال أو على إجابة سؤال هام جدا من يسأل. هذا السؤال تقريبا ما من بلدة ننزل فيها في مصر أو خارج مصر إلا ونسأل هذا السؤال، من نسأل؟ من الذي يحق لنا أن نسأله حتى يزيل ما عندنا من إشكالية في هذه الإجابة؟ إجابة المفتي دائما الألمس لها والأليق لها أن تزيل الإشكالية عند المستفتي لا أن تزيد الإشكالية عند المفتي. دائما نقول لأبنائنا في علم الفتوى انزل إلى المفتي ولامسه، لأن من دراسة الفتوى دراسة حال المستفيد من الفتوى، وليس المقصود تميع الفتاوى أو إصدار فتوى تخصه أو إصدار فتوى تكيفها على قدره أو كما نسمع عن بعض الناس، لا، لكن الغرض أن تلامسه بفتواك حتى تحد من هذه الفجوة الموجودة بينك وبين المستفتي. لأن المقصد عند المستفتي عند السائل هذا أنه جاء إليك لتزيل له أو ليكون تكون الإجابة من عندك إزالة لهذه الإشكال الموجود في هذه القضية، لا زيادة فيها، لا توسيعها، لا توسيع الفجوة بينك وبينه. تفتي أنت من الطابية كما نقول للطلبة، والذين أسفل الطابية في بعد تام، ربما فعل وربما لم يفعل، ومنهم إن فعل يفعل جزء وجزء آخر لا، هذا التضارب الذي يحصل ونراه ونلمسه. إخواني وأخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير بين أن من ليس له أمرا بدلالات الكتاب والسنة يبعد عن القضية حتى يسأل مفتن عن هذه القضية فيجيبه عليه. أنا أقول مفتن مفتن مفتن، لا أقصد به الهيئة الرسمية أو من قلد مفتيا حتى هو الذي يسأل فقط، لا، ولكن المجيب على الفتوى يسمى في علم الإفتاء المفتي. المجيب على الفتوى يسمى في علم الإفتاء المفتي، وليس كل من سمي مفتيا أصبح كذلك، فالقضية فيها تفصيل كما سنعلم في ثنايا الحلقات، لأن موضوع اختلاف المفتين مش هنتكلم فيه في حلقة واحدة ولا في حلقتين ولا في ثلاثة، فربما يزيد بين الأمر ويطول حتى نستقر فيه على هذا الأمر. كما قلت في البداية سنطرح هذا الكلام ونأخذ الأسئلة التي سترد بمثابة الأمثلة، سنجيب عليها بحول الله تبارك وتعالى، ونضعها كمثال لما نؤصله في قضية اختلاف المفتين. سؤال عبر الرسائل تقريبا، كفارة الصيام هل يجوز إخراجها مالا؟ هل يجوز الوضوء والركبة الظاهرة؟ حاضر. تقريبا يعني سنتكلم في موضوعنا قدرا يسيرا، ثم كما قلت ندخل في غمار الأسئلة حتى لا ينفلت بنا الوقت، ونستعرض هذه الأسئلة كأمثلة لما نقوله في قضية اختلاف المفتين وموقف العوام منهم. نقطة أخيرة قبل أن أرد على هذه الأسئلة حتى لا ينفلت من الوقت، نقطة أن بيان الحلال وبيان الحرام أو فك الشبهة التي تدور بين الحلال وبين الحرام، الأصل فيها كتاب الله وسنة رسوله، الأصل فيها كتاب الله وسنة رسوله. وهذه قضية سيطول فيها الكلام عند أصول المفتي. المفتي لما يجيب على سؤال معين ما هي أصوله في الإفتاء؟ هل يتكلم بقوله أم بقول من قبله؟ أم الأصل أولا كتاب الله وسنة رسوله، وما يدور حول الكتاب والسنة من فهم الكتاب وفهم السنة بفهم صحابته، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم من هم من أهل العلم الموثوق فيهم، ثم من بعدهم إلى الوقت الذي نعيش فيه الآن. أصول المفتي كما قلت إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أن النبي هو الذي يفك هذه الإشكالية فهو أولى بأن يكون أصلا من الأصول التي يعتمد عليها المفتي. ولما قل النبي صلى الله عليه وسلم يعني المقصد سنته الصحيحة الثابتة التي يعني وثقها أهل العلم سلفا وخلفا. قضية السؤال هي قضية عند البلاغيين يسموها قضية إنشائية، ينشئها السائل حتى يزيل ما عنده من غرابة. يعني أنا عندي شيء معين مستغرب فيه فأسأل، أنشئ سؤال معين حتى أزيل هذه الغرابة. لو كان هذا السؤال في الدين سموها علماء الدين الفتوى، فالفتوى كما قلت إزالة إشكال عند المستفتي. كمن سأل سؤال معين هو لا يعلم حكم الله تعالى فيه فأراد أن يستوضح حكم الله عز وجل فيه. أبدأ هذه الأسئلة بالسؤال الذي سمعناه تقريبا في الفترة الأخيرة مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا، هل النقاب بدعة؟ هل النقاب بدعة؟ هذا السؤال إخواني وأخواتي تقريبا أنا ما كنت أتوقع أني أجد في المنام إنسان يقول ببدعية النقاب، لأن في خلال دراستنا للفقه وكتابتنا عن الفقه وتدريسنا الفقه الإسلامي في مصر وفي خارج مصر تقريبا ما سمعنا هذه الكلمة من أحد طيلة أكثر من 14 قرنا. وكفى الإنسان جهالة أنه يقول بكلمة لم يكن له فيها سلف أصلا تماما، ف فالقضية أبعد من أن تكون كذلك. البدعة هو الأمر المستحدث في دين الله عز وجل، الأمر المستحدث في دين الله عز وجل. والأصل في الحكم على البدعة بالبدعة حديث عائشة عند مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل أمر مستحدث جديد في دين الله عز وجل يسمى بدعة. لو كان النقاب بدعة، أنا لم أذكر الأحاديث والآيات التي وردت في هذا النقاب والخلاف الذي دار، ولكن سأتكلم عن أقوال أهل العلم بعد النصوص الشرعية حتى أثبت أن كلمة بدعة هذه بدعة. يعني الحكم على النقاب أنه بدعة، هذه أشد البدع في زماننا الآن، نستطيع أن نقول ذلك، أن يحكم على النقاب بأنه بدعة. لو كان النقاب بدعة لما رأينا أحد من أهل العلم تكلم عن النقاب. النقاب يدور بين أهل العلم، بين أقوال أهل العلم في المذاهب الثمانية. وأقول دائما المذاهب الثمانية هي أربع مذاهب معروفة عند الناس: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. وهناك أربعة أخر يعمل بها في المجامع الفقهية الموجودة، سواء كان في مصر أو في مجمع جدة أو المجمع الفقهي لرابطة علماء مكة المكرمة أو غيرها، لأن هناك من يدين بديانة هذه المذاهب وموجود في المجامع أعضاء لها، كالظاهرية، كالزيدية، كالإمامية، كالإباضية أو الأباضية. في المذاهب الثمانية إذا فتشت في كتبهم على هذه المذاهب الثمانية لن تجد واحد، حتى في، أنا لا أقول يعني في أواخر المذاهب كالإباضية شيعة الخوارج أو الإمامية شيعة الجعفرية، من قال ببدعية النقاب. لكن نستطيع أن نقول يدور النقاب في هذه المذاهب بين الوجوب والندب، وأقل ما قيل في النقاب أنه فضيلة، والكل اجتمع على أن المرأة لابد أن تكون صاحبة فضيلة. لكن الجمهور من المذاهب الأربعة الأول، السنية قالوا بسنيته، ورواية عند الإمام أحمد قالت بفرضيته، واتفقوا الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة على أن حد النقاب عند القائلين بسنيته النظر، أي أن المرأة إذ أمنت ألا ينظر إليها لها أن تكشف وجهها. ثم عقب بعض رعاة المذاهب كالمالكية والشافعية فقال: اتصال، طيب تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخنا؟
أهلا مرحبا.
والله يا شيخنا حضرتك منور على قناة الحكمة، قناة أهل السنة. ربنا يبارك في حضرتك ويطول في عمرك، ونتمنى نشوف حضرتك كتير على القناة إن شاء الله.
جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم، الله يبارك فيك.
شيخنا الله يبارك في حضرتك.
تفضل.
شيخنا من فضلك كان لي استفسار منك.
تفضل.
الحكم يا شيخنا لو اني صليت المغرب والعشاء جمع لعذر المطر، هل يجوز؟
حاضر حاضر. الله يحسنك، جزاكم الله خيرا. طيب اخواننا ينبهونا ان هناك فاصل قصير ان شاء الله وقدر، ثم نعاود بعد الفاصل باذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا. تفضل.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
أشهد أن محمد رسول الله. حي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كنا نتكلم عن قضية النقاط قبل الفاصل، فقلنا أن تكلم رعاة المذاهب، أي المتأخر رعاة المذاهب، هذا مصطلح فقهي عند الفقهاء، أي متأخر المذاهب، ليس رعاة بمعنى يعني عالى على المذاهب، ولكن رعاة المذاهب أي متأخر المذاهب، تكلموا في حد النظر في سؤال: ومن من النساء تأمن على نفسها ألا ينظر إليها؟ فكل ساقطة في الحي لاقطة، فلكل ساقطة في الحي لاقطة. فمن تكلم في النظر بالنسبة للنساء على حد تكلم به، لأن الدلالة في النصوص أدت به إلى ذلك، ثم رجع فبين أن النظر لا يؤمن، لأن النظر نسبي، هذا ينظر وهذا لا ينظر. ولهذا أنا أقول لمن يقول بأن النقاب بدعة، نقرأ في فقه الأحناف مثلا أي كتاب من كتب الأحناف: بدائع الصنائع المبسوط للصرخسي، شرح الهداية البناية، شرح مختصر القدوري، ستجد كلاما فيه على النقاب. كتب فقه المالكية كمختصر خليل وحواشيه وشروحه كمواهب الجليل والحطاب والخرشي على جليل، وإذا يعني خرجنا أو علينا زي ما بقول كده بالسند فترة مختصر ابن الحاجب أو مختصر المقدمات أو الممهدات أو المدونة وغيرها أيضا. سؤال تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ معنا المتصل قبل الأذان،
تفضل.
كان لي استفسار عن الحكم لو اني صليت المغرب والعشاء جمع تقديم لعذر المطر،
تمام.
فكنت عايز اعرف من فضلتك امتى اصلي السنن.
حاضر،
جزاك الله خيرا واحسن الله.
الله يجزاك خير، تفضل. وأيضا كذلك لو قرأ في كتب الشافعية كشرح منهج الطلاب أو المنهج نفسه وشرح المنهج، كتب الشيخ زكريا الأنصاري، كتب الإمام النووي، سيجد فيها ذكر للنقاب. إذا قرأ في كتب الحنابلة أيضا كمنتهى الإرادات، شرح منتهى الإرادات، كشاف القناع وغيره من الكتب، ما من مذهب من المذاهب إلا واستجد فيها ذكر للنقاب، يدور بين الواجب بالحصر بين الواجب وبين السنة، وأقل ما قيل فيه أنه فضيلة. أما بدعة هذا ما سمعنا أنه بدعة تماما، وكفاه أنه قال كلمة هي في حد ذاتها الحكم عليها أنها بدعة. فذكر أن النقاب بدعة بدعة. أما بنتنا اللي كانت تسأل على سن معين لارتداء النقاب، من كمال هذه الشريعة أنها تولت الإنسان من قبل ولادته إلى ما بعد وفاته، فالمولود في بطن أمه يسمى رضيع، يسمى جنين، إذا خرج يسمى رضيع، من سن سنتين تقريبا إلى سن 7 سنوات أو 5 سنوات على الخلاف يسمى صبي، من 7 سنوات إلى 14 سنة يسمى مدرب، من بعد 14 سنة يسمى مكلف على الراجح من جمهوري أو من أقوال جماهير أهل الفقه. كلمة مدرب، صبي مدرب، ما معنى كلمة مدرب؟ فترة التدريب سماها الفقهاء فترة يتدرب فيها الصبي أو الفتاة على التكاليف التي ستنزل عليها من سن 14 عاما أو من إنبات الشعر أو خروج الدم. في هذا السن يتدرب فيه المكلف على هذه التكاليف، كما تأتي بابنك بجوارك وتجعله يصلي، ولنا أسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما رفعت في الحديث أم حرام بنت ملحان أنس ابنها في حجة الوداع، لهذا حج يا رسول الله كان صبيا لم يتجاوز 5 سنوات، قال نعم ولك مثله. حديث أبي داود أن ابن عمر كان يقول النبي كان يضربني على الصيام ونبني 5 سنوات. حديث وإن كان في ضعف عند البعض، مروا أولادكم للصلاة 70 ويضربوهم عليها 10، هذا سن تدريب ولم يكن فيه تكليف. فمن ضمن التكاليف الحجاب، من ضمن التكاليف الحجاب، من ضمن التكاليف الحجاب، حتى لا يفصل بين تكاليف الدين، وحتى لا نأخذ من ديننا ما يأتي على هوانا ونترك من ديننا ما لا يأتي على هوانا. أنا أسمع كثير من الناس أن لما يرى طفلة صغيرة أو صبية أو فتاة في سن معين ترتدي خمار أو ترتدي النقاب، نسمع من الناس هذا تطرف، هذا إرهاب، هذا كذا، هذا كذا، مع العلم أنه لا يتكلم على النقيض إن جعلت أنها حرية شخصية، وهذا يريد أن يلبس بناته من باب أنها حرية شخصية، فلماذا أنت تتكلم؟ بل ليس حرية شخصية ولكن هو تدريب على التكاليف، فلا يوجد سن معين للتكاليف، فالتكليف يبدأ من قبل سن التكليف على سبيل التدريب إلى آخر العمر. حفصة بنت سيرين امرأة جاوزت 80، ولما دخل عليها رجل، وهي تعتبر بمفهوم العام من القواعد من النساء، دخل عليها رجل فوضعت الخمار لها على وجهها، فقال يا أمة الله ألا تسمع قول الله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا ليس عليهن جناحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فقالت أكمل الآية وأن يستعففن خير لهن. فليس للمرأة سن في وضع النقاب عليها، لا في صغرها ولا في كبرها، فإن ارتدت هذا النقاب يحرم عليها بالاتفاق خلع هذا النقاب. سؤالها الثاني كانت تسأل على طواف الإفاضة وعليها العمرة. الطواف صلاة، الطواف صلاة عند الأئمة الأربعة، اشترطوا في الصلاة أن لابد أن يكون شرط صحة الطهارة، فالطهارة شرط صحة في الصلاة، ولذلك الطهارة أيضا شرط صحة في الطواف، ولهذا الأئمة الأربعة على أن المرأة لا يجوز أن تطوف وهي حائط، ولكن خرج شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض اختياراته، وهذا رأي نميل إليه ونفتي به وعليه الفتوى الآن، أن المرأة التي تأتي من بعيد مع حملة مع مجموعة من الناس ستظل قدرا معينا في مكة، ولم يكن يتسنى لها أن تظل بعد استبرائها من دم الحيض، لها أن تتحفظ حفاظة شديدة وتطوف ولا حرج عليها وليس عليها الإعادة، فطالما أنك تفتي فلا حرج عليك ولا شيء عليك. كفارة الصيام هل يجوز إخراجها مال؟ الأصل في كفارة الصيام الأصل في كفارة الصيام الصيام، أن تصوم بدل هذا الصيام، لكن إن تعذر الصيام فلك أن تطعم على قدر إفطارك على كل يوم مسكين، لكن كلمة التعذر هل تحكم بها أنت؟ يحكم بها شيخ؟ يحكم بها طبيب؟ احنا نقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا يقول الطبيب أن فلان غير قادر على صيام مثلا يوم أو 2 أو 3 من الأيام التي أفطرها في رمضان، الجسد سيضار بصيامه، هذه فتوى طبية ينبني عليها فتوى شرعية، يقول لك الطبيب افطر، يقول لك الشيخ افطر بناء على افطار الطبيب لك، ثم اطعم عن كل يوم مسكين، اطعم عن كل يوم مسكين، لكن شريطة ان تكون الفتوى بداية عند الطبيب، يقول لك لا تستطيع ان تصوم الان، فبعد ذلك يقول لك الشيخ اطعم عن كل يوم مسكين طعمة واحدة، وجبة واحدة من اوسط ما تطعمون به اهليكم. هل يجوز الوضوء والركبة مكشوفة؟ نعم يجوز الوضوء والركبة مكشوفة، لكن دائما نقول من كوامل العبادات أن الإنسان ما استحى أن يفعله أمام الناس يستحي أن يفعله في عبادة، لأن العبادة يصرفها لله عز وجل، فمن باب كمال العبادة، من باب كمال العبادة حتى لا تفهم أو لا يفهم الكلام خطأ، من باب كمال العبادة أن تفعل فيه ما تستحي أن تفعله أمام الناس، تنبدي أولى هذه العبادة التي تصرف لله عز وجل لتكون في أكمل وأبهى صورة ممكنة. لكن إن قدر الإنسان في وضوئه ظهر منه جزء من أعضائه فلا حرج عليه. هل يجوز للمرأة أن تصلي الظهر قبل السنن؟ الأصل أن الظهر هو الفرض، فيجوز للمرأة أن تصلي الظهر أو الفرض قبل السنن، لكن إن اعتادت المرأة أن تصلي السنن فهناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن السنة القبلية للظهر سميت سنة قبلية لأنها تكون قبل الظهر. مقدار التعب الذي يكون عند المرأة، هل يكون كسلا لفوات ما كان قبل الظهر من سنن قبلية أم ماذا الأمر؟ غالبا ما يكون الإنسان متعبا على قدر من التعب وإن كان يسيرا فيزهد في أجر السنة. لا، أختي الكريمة عليك أن تتوضئي بنية أن الشيطان يذهب عنك ويذهب عنك الله سبحانه وتعالى هذه هذا التعب أو هذا الأمر أو هذا الوسواس الذي يأتي إليك، ثم تصلي السنة القبلية ثم تصلي الظهر ثم تصلي السنة البعدية تأسية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل من باب أفضل الأعمال ترتيبها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هل حكم ما الحكم في الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر، ومتى تصلى السنن؟ الجمع بين الصلوات يكون في صلاتين رباعيتين ظهر وعصر، أو صلاة رباعية وثلاث ثلاثية مغرب وعشاء. والأحاديث واردة في الجمع في السفر وفي الحضر، فالسنة الجمع في السفر والجمع في الحضر، فيجوز للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر وأن يجمع بين المغرب والعشاء. ولقد أورد الإمام أبو داود في سننه باب جواز الجمع بين الصلاتين بلا عذر، ولكن في ثنايا عذره كنا نصلي في ثنايا كلامه كنا نصلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وكنا نصلي ثمانية، وهذا متعود عليه ومات النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والأمر مستقر لذلك. لكن كلام الفقهاء في الجمع يقولون الجمع جائز إلا أن يكون الجمع معتاد عليه يفوت على الإنسان أفضلية الصلاة على وقتها، إلا إن كان الجمع يفوت على الإنسان أفضلية الصلاة على وقتها، لأن الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوطا. فالصلاة على وقتها على أول وقتها من أفضل الأعمال بإجماع العلماء، الجمع جائز. أخونا الكريم قال بعذر المطر، فهذا ورد فيه نص في أبي داود أن الإنسان يجمع لعذر ويجمع لغير عذر. حديث أبو داود جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، ولما سئل ابن عباس عن هذا الجمع قال أردت ألا تحرج أمتي. فإن كان نفي الحرج موجود بلا عذر ولا مطر ففي وجود العذر والمطر من باب أولى جاز الجمع ولا خلاف، وتصلى السنن بعد العشاء، تصلى سنة المغرب ثم تصلى سنة العشاء ثم تصلى بعد ذلك الوتر، والله أعلم. إنسان صلى بدون وضوء وكان ناسي ثم تذكر بعد فترة أنه صلى بدون وضوء. الوضوء شرط في الصلاة، شرط صحة بلا خلاف، فمن صلى بلا وضوء فصلاته باطلة. من نسي أنه صلى ففي حالة نسيانه يرفع التكليف ولا حرج عليه، وعليه حينما يتذكر أن يعيد الصلاة بوضوء، لأن الصلاة إن تذكر أنه لم يتوضأ فيها ففي هذا لم تقبل له هذه الصلاة ولم تبرأ ذمته بفعلها وبأدائها، فعليه أن يتوضأ ويصلي مرة أخرى ويعيد الصلاة حين ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها حين ذكرها. آخر مصاب بالسلس والريح طوال اليوم، فماذا يفعل بالصلاة؟ أولا ندعو الله سبحانه وتعالى له أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يزيل ما به من سلس ومن ريح ومن أمراض حتى يتسنى له أداء العبادة. ولكن الفتوى في موضوع سلس البول أو الريح المتعمد، الأول أن يعرض نفسه على طبيب، الأول أن يعرض نفسه على طبيب، وإلى أن يقدر الله سبحانه وتعالى له الشفاء عليه أن يتوضأ لكل صلاة ثم يصلي بهذا الوضوء الفروض والسنن، أن يتوضأ لكل صلاة ثم يصلي بهذا الوضوء الفروض والسنن، ولا يلتفت إلى مرض السلس ومرض الريح، ولا يلتفت إلى مرض السلس ومرض الريح، ولكن لكل فرض يتوضأ وجوبا لا سنة، فيتوضأ 5 مرات ل5 فروض إلى أن يأتي قدر الله سبحانه وتعالى ويشفى من هذا المرض، لأن الأصل في المرض عذر في هذه القضية، فيقبل أو تقبل عبادته بهذا العذر إلى أن يزال، لكن لا يمكث على هذا العذر ويستقر عليه ويقر بأن العذر هذا أمر فيه أو استدامة أو فيه أمر يطول فيه الأمر أو يطول فيه الأمل، لعل الله عز وجل يشفيني، لعل كذا لعل كذا، لكن الشفاء لا بد له من أسباب يأخذ بها للشفاء، كما في حديث أحمد رجل أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رقى نسترقيها يا رسول الله وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله من شيء؟ قال: لا، بل هي من قدر الله. فلا بد أن تعلم أن من الإيمان بالقدر الإيمان بالأخذ بالأسباب، من الإيمان بالقدر أن هناك إيمان اسمه الأخذ بالأسباب، تأخذ بأسباب الشفاء فتذهب إلى الطبيب الموثوق في دينه حتى يعطيك الدواء فيزيل عنك هذا المرض، لحين يكون الطبيب سبب في إزالة هذا المرض الحكم الشرعي لك أن تتوضأ وأن تصلي لكل صلاة والسنن بهذا الوضوء، وعندما يأتي الفرض الآخر تتوضأ من جديد وتصلي الفرض وسنني وهكذا، والالتفاف للمرض الذي عندك. هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل موظف عنده راتب وعنده أولاد في الجامعة ومشاكل؟ الزكاة من الفروض الخمسة أو من أركان الدين الخمسة التي وردت في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، أن الإسلام يبنى عليها أداء الزكاة، وحدد الله سبحانه وتعالى في آية مصارف الزكاة الموجودة في التوبة أن بين لنا أن مصارف الزكاة 8، 8 مصارف للزكاة. مصارف الزكاة 8 المشهورين عند الناس: المساكين والفقراء، أو الفقراء والمساكين. الشافعي في الفقير يقول: من لا يجد إلا قوت يومه يسمى فقيرا. والمسكين يقول: صاحب المال الذي يتعسر، صاحب المال الذي يتعسر. أنا عايز أخرج موظف واحد في دولتنا هذه يمتلك مالا في أول الشهر يظل معه هذا المال إلى منتصف الشهر، صاحب مال عنده مال وعنده ولاد في الجامعة وعنده كذا وعنده كذا. ألا تسمع آية الكهف التي وردت في قول الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين؟ مسكين عنده سفينة، صاحب المال قد يتعسر، قد تراه على هيئة يعني إن وصفت فهو أمير لا غفير، لكن ما كان وراء هذا الوصف أعلم به ربه، أعلم به ربه. لكن الحال إن كان بالسؤال بهذه الصورة يجوز إعطاء الزكاة للموظف الذي يتعثر في أداء المعيشة أو أداء واجباته في بيته، لأننا نعلم أن هناك من الموظفين كما سمعنا في الفترة السابقة من يمتلك مليارات، لكن أتكلم عن الموظف العادي، موظف الطبيعي له أولاد في الجامعة يتعثر من منتصف الشهر، هذا يجوز إعطاء زكاة المال له ولا خلاف. يبقى سؤال أخير، وهو: رجل يكثر الحلف بالطلاق، رجل يكثر الحلف بالطلاق. قضية الحلف بالطلاق من القضايا التي ابتلينا بها الآن، علي الطلاق لا أفعل كذا، علي الطلاق ما أفعل كذا، علي الطلاق ما تفعلي كذا، علي الطلاق لا تفعلي كذا، وأصبح ديدن الرجال، يعني نرى سمة من سمات الرجولة أن الإنسان يقسم بكلمة الطلاق، يقسم بكلمة الطلاق، وإذا دخل بيته وأقسم بالطلاق كان رجلا، وهذه أصبحت من عادات كثير من الناس للأسف، أصبح دين النهاردة أن الإنسان لابد أن يدخل بيته يروح يطلق نوعين ثلاثة من الطلقات يعني يشعر امرأته بأنه رجل في هذه القضية، وهو لا يشعر بأنه تلاعب بأحكام الدين وتلاعب بأمور دينه وتلاعب بأحكام قطعية في كتاب الله عز وجل. الحلف بالطلاق دائما يعد عند الفقهاء من الخصومات، أو الكلام بالطلاق عامة يعد باب الطلاق عامة يعد من الخصومات. فالأولى فيه أن تكون المرأة بجانب الرجل حين السؤال، يعني لابد أن يكون الراجل وامرأته مع بعض الاثنين وقت السؤال، لأن الخصومات يشترك مع الرجل فيها زوجته، وتشترك المرأة مع زوجها في حل هذه الإشكالية الموجودة منه المسمى بالطلاق. تعودنا عند السؤال عن الطلاق نعطي كلمة موجزة عن أحكام الطلاق لحين أن يكون الرجل مع المرأة موجودان ساعة الإجابة على الطلاق. الطلاق نوعين عند أهل الفقه: طلاق بدعي وطلاق سني. طلاق بدعي وطلاق سني، هكذا يقول أهل الفقه، كما يقول مثلا ابن رشد في كتاب بداية المجتهد: والطلاق نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي. مش أنا اللي سميته سني عشان أنا ملتحي، أو مش السنية اللي سموه سني، لا، طلاق سني من اسمه موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله صورة واحدة، أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه، يسمى طلاق سني، لأن هذا النوع من الطلاق موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا يكون الطلاق الذي يساوي أو يوافق أو يتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. والطلاق البدعي أيضا من اسمه الذي يكون مخالفا مبتدعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، شيء جديد لم يكن موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رشد في تكملة كلامه: واتفق الفقهاء على وقوع الطلاق السني، أي عندما يقول الرجل لزوجته: أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه تقع طلقة، أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه تقع طلقة واحدة. واختلفوا في الطلاق البدعي، واختلفوا في الطلاق البدعي. الطلاق البدعي الطلاق الغير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سموه العلماء بالاتفاق طلاقا بدعيا لأنه لم يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر مستحدث في الدين، اختلفوا فيه أهل العلم، بعضهم أوقعه وبعضهم لم يوقعه. له صور، من صور هذا الطلاق الذي تقع تحت الخلاف أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا. الصورة دي تغيرت الآن، يعني رجل يدخل على زوجته يقول: أنت طالق حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي، أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق ألف مرة. احنا كنا نسمع على الطلاق الثلاث، لكن الطلاق ألف وألفين مرة دي سمعنا عليها في الفترة الأخيرة مؤخرا كثيرا مرارا وتكرارا. هذه صورة من صور الطلاق البدعي. صورة أخرى من صور الطلاق البدعي الحلف في الطلاق، أن يقول الرجل لزوجته: علي الطلاق لا تفعلي كذا، أو علي الطلاق لا تفعلي كذا، هذا صورة أيضا من صور الطلاق البدعي. صورة من صور الطلاق البدعي أيضا الطلاق المعلق، الطلاق الذي يعلقه المعلق على شرط في وقوعه، يعني مثلا كمن يقول لزوجته: إن خرجت من الدار فأنت طالق، إذا ذهبت لأمك فأنت طالق، إذا فعلت كذا فأنت طالق، إذا ذهبت إلى العمل فأنت طالق، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، أو إيه. هذه الصورة تسمى طلاق معلق، متى علق المطلق أو الزوج الطلاق على شرط سمي عند الفقهاء بالطلاق المعلق. هذه أكثر الصور شيوعا وانتشارا عند الناس. أولا الطلاق الثلاث، أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق بالثلاثة. الجمهور على وقوعه طلقة، خلافا لعمر رضي الله عنه الذي أوقع الطلاق ثلاثا تأديبا للزوج، تأديبا للزوج، وكان عمر من أشد المخالفين له في هذه الفتوى، ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. فالجمهور على وقوعه طلقة إن كانت المرأة على طهر لم يجامعها فيه زوجها، إن كانت المرأة على طهر لم يجامعها فيه زوجها. وإن كان عند المرأة حيض أو نفساء دم وقال لها زوجها: أنت طالق، فهذا يسمى طلاق في الحيض من إحدى صور الطلاق البدعي. قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن سار على ضربهما أنه لا يقع طلاقا بدعيا، لا يقع. إذا طلق الرجل زوجته في حيض يكون الطلاق طلاق بدعي لا يقع. إذا قال الرجل: علي الطلاق، في ثنايا كتب الفقه ستجد كلام كثير جدا على موضوع النوايا، على موضوع النوايا الذي لا خلاف فيه بين الفقهاء أن الطلاق من العقود، والعقود الأصل فيه المشافهة وليست الأصل فيه النيات، فيعتبر بالنيات في العبادات. العمل يعتبر بالنية في العبادة لأن الأصل أنه حق مشترك بين العبد والرب، خالص للرب سبحانه وتعالى يؤديه العبد، أما المعاملات حقوق مشتركة بين العباد، فلا يعتبر بالنية عند التلفظ بالقول، فلا يعتبر بالنية عند التلفظ بالقول، ولكن الاشتراط كل الاشتراط أن ينصب الحكم على ما قاله الرجل، وهذا عند غالب السلف في قضية الحلف بالطلاق. فرأينا بعض الشافعية يوقعونه بأنه قسم بغير الله عز وجل لما ورد عند الترمذي وغيره: من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاءت كفارته عند البخاري من حديث عمر لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: واللات والعزة، فقال النبي: صح يا عمر، قل لا إله إلا الله. فقال بعض الشافعية: أن من قال علي الطلاق عليه كفارة لا إله إلا الله. إلا أن القاضي شريح وذات الشافعية رأى أنه قد يتلاعب بهذه الكفارة، أو بمعنى آخر يستهان بها، لما تقول المطلق قل لا إله إلا الله يستهين بالكلمة لا إله إلا الله وينتهي. ولكن أنزل القاضي شريح هذا الطلاق في منزلة اليمين، ثم قال عليه كفارة يمين: صيام 3 أيام، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوة 10 مساكين. البعض الآخر قالوا أن هذا نوع من الطلاق يسمى طلاقا بدعيا في صورته، والأصل في الطلاق البدعي أن حديث عائشة عند مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد، فهو مردود عليه. هذا السؤال. حاضر. طيب يا أخي، هو باقي الوقت قد إيه الأول؟ طيب حاضر حاضر. الصورة الأخيرة من صور الطلاق البدعي وهي الطلاق المعلق، وهذه أكثر الصور تقريبا شيوعا وانتشارا، أكثر الصور شيوعا وانتشارا. رجل يقول لزوجتي: إن خرجت الدار فأنت طالق. القضية تقف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية على الشرط. الشرط يشترط من وجوده، لا يشترط من وجوده وجود المشروط، ويشترط من عدمه عدم وجود المشروط. يعني يشترط من وجوده المشروط، لا، يشترط من عدمه عدم المشروط. هكذا اتفق علماء الأصول أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط، ويلزم من عدمه عدم المشروط. لما جاء طبقوا هذا التعريف على الفقه اختلفوا، فقال الأصل في أن طلق، ومن قال أن علق الطلاق على الشرط، فالأصل في الشرط أنه لا يلزم من وجوده وجود المشروط. الراجح أو ما نميل إليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن الطلاق المعلق على شرط لا يقع وإن وقع الشرط، لا يقع وإن وقع الشرط. ولهذا دائما نقول إن الطلاق المعلق على شرط أو غيره أو الطلاق عموما لابد من وجود الرجل مع المرأة، حتى ينظر في أمر الرجل مع امرأته، لأن كل منهما له دخل بقضية الطلاق، يسأل الرجل وتسأل المرأة حتى يفصل بهذه القضية. هذا إجمالا عن الطلاق، حتى إن فصلنا فيه في أي سؤال آخر يستلزم منا أن يكون الرجل مع زوجته. سؤال أخير أرد للإخوان، أقول يعني موعد الحلقة خلاص قرب على الانتهاء. هل يجوز أخذ ما يرفع الحيض في رمضان للصيام؟ بنت الكريمة وأخت الكريمة، الحيض في كونه عبادة ألزمك الله عز وجل به في وقت رمضان، إن جاء يرفع عنك الصيام ويرفع عنك الصلاة، تؤدي الصيام بعد ذلك ولا تؤدي الصلاة، هذه العبادة. إذا جاء الحيض تنقطع المرأة، أمرنا كما تقول الرواية أمرنا أن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، هذه العبادة. فإذا أردت أن تتدخلي في هذه القضية وتقولي أنا أرفع الحيض حتى تتم عبادتي، يعني وإن جوز البعض هذه الكلام، لكن أنا لا أميل إلى الجواز، ولكن النية في الحيض أن يكون عبادة حتى يؤدى بعد رمضان قضاء، ثم لا تقضى أو لا تؤمر بقضاء الصلاة ولكن تؤدى الصيام الذي فاته، هذه العبادة. فابعدي عن هذه القضية، لأن هذه القضية يعني أثيرت للمرأة. نهيك أن الأطباء إلى الآن لم يتفقوا على أن هذه الأدوية، إلا أنها قد يعني تأتي للمرأة بما بأمراض وبما شابه ذلك مما يؤدي لها إلى خلف عادتها بعد ذلك سيؤدي لها إلى ضرر بالغ بعد رمضان. فهذا لا يجوز، هذا ما أمين له وأدين الله عز وجل وأفتي به، أن لا تجوز مثل هذه الحبوب أو هذه الأمور، لأن كون وجود هذا الشيء عبادة والتصرف فيه بعد رمضان أيضا عبادة. فإذا أردت أن تأخذي عبادة ربك كما أمرك بها فالأصل في العبادة التوقف، فالأصل في العبادة التوقف. هل الخلع طلاق؟ وهذا آخر سؤال كما يخبرني أخون، هل الخلع يعد عدة أم لا؟ وذكرني سؤال الخلع له عدة أم لا؟ المرأة المختلعة لها عدة أم لا؟ الخلع كما قال مالك طلاق بعوض، الخلع طلاق بعوض، تطلب المرأة فيه الطلاق من زوجها وتعوضه مقدار المال الذي كان سيعوضه إياها زوجها حين أن يطلقها. إذا طلق رجل امرأته لها القائمة، لها نفقة العدة، لها نفقة المتعة، لها نفقة السكنة إن كانت حاضنة، لها هذا ما بعد الطلاق. إن طلقت المرأة نفسها من زوجها أو طلبت الطلاق من زوجها ولم يرضى زوجها فطلبت الخلع منه، لها أن تعوضه إياه كما كانت ستعوض. لها عدة لها عدة عند جماهير الفقه، تعتد المرأة لخلعها لأن هذا يعتبر طلاق بعوض كما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. أخيرا يعني أسأل الله عز وجل أن ألقاكم في الأسبوع القادم على خير بإذن الله تبارك وتعالى، سائلا الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اسألوا أهل الذكر،
فاسألوا أهل الذكر إن
كنتم لا تعلمون.